لأن تحركاً في هذا الوقت لن يكون مناسباً، لأننا قريبون من التوصل إلى حل، وهذا أمر قد يتغير في أي لحظة.
وقال ترامب خلال حديث صحفي إنه تولى قيادة العملية شخصياً، مؤكداً أن الهجوم ألحق خسائر كبيرة لإيران بعد أن حاول سابقاً التقليل من مشاركة بلاده.
إسرائيل شنت الهجوم أولا، كان هذا الهجوم قويا جدا جدا، وأنا كنت مسؤولا عن هذا الهجوم. يوم هجوم إسرائيل على الأراضي الإيرانية كان يوما عظيما لإسرائيل.
إيران ردت سريعا على اعتراف ترامب، واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي أن تصريحات تكشف الأكاذيب السابقة للمسؤولين الأمريكيين، بما في ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو الذي زعم في يونيو الماضي أن الولايات المتحدة لم تشارك في العدوان. وأكد بقائي أن اعتراف ترامب يشكل وثيقة رسمية تثبت التدخل المباشر لواشنطن في الحرب الإسرائيلية ضد إيران، وكانت منخرطة منذ البداية في توجيه العملية وتنفيذها. وأشار طهران عبر سفيرها الدائم لدى الأمم المتحدة أمير إيرواني في رسالة رسمية إلى مجلس الأمن إلى المسؤولية الكاملة للولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي عن العدوان وتداعيته على إيران. وأكد إيرواني أن تصريحات ترامب تكشف التواطؤ الأمريكي الكامل في قيادة العمليات منذ بدايتها وحتى نهاية الهجمات التي استمرت 12 يوما، مؤكدا ضرورة محاسبة واشنطن على انتهاك القانون الدولي.
استشهد فلسطيني بقصف مدفعية الاحتلال شرق مخيم الإبراج وسط قطاع غزة، فيما أصيب فلسطيني آخر برصاص جيش الاحتلال في منطقة المواصي جنوب القطاع، كما شنت طائرات الاحتلال غارات على مدينتي غزة وخان يونس، وذلك ضمن خرق اتفاق وقف إطلاق النار، فيما واصلت قوات الاحتلال تنفيذ عمليات نسف وتدمير لمباني سكنية ومنشآت شرق مدينة غزة. إلى ذلك نسف جيش الاحتلال بالمتفجرات عددا من المباني السكنية شرق مدينة خان يونس، كما نسف عددا من المباني في رفح، في حين أطلقت زوارق حربية نيرانها تجاه ساحل مدينة خان يونس. حول مواصلة الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار والتصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة، نتابع وإياكم هذا التقرير.
رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار يومه 29، تواصلت الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة مع استمرار عمليات القصف الجوي والمدفعي في مناطق متفرقة في ظل دعوات إلى الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق. ففي القاهرة جددت مصر مطالبتها الأطراف المعنية بالانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2021 الماضي. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن المرحلة الثانية يجب أن تشمل الجوانب السياسية والتنموية والإنسانية، إضافة إلى إطلاق عملية إعادة الإعمار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بما يتناسب مع احتياجات سكان القطاع. لكن الكيان الإسرائيلي ما زال يعرقل تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، خاصة ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية إلى غزة، فيما ظهرت بوادر خلافات بين تل أبيب وواشنطن حول الدور الأخير في تنسيق عملية المساعدات. ففي وقت سابق أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بأن مركز التنسيق المدني العسكري يتولى الآن بدلا من الكيان المحتل دور الإشراف على المساعدات الإنسانية لغزة، حيث نقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي أن إسرائيل جزء من النقاش، لكن القرارات بيد الهيئة الأوسع في مركز التنسيق المدني العسكري وفق تعبيره. لكن سرعان ما رد مسؤولون إسرائيليون على الأمريكيين، حيث ذكرت وسائل إعلام عبرية أن واشنطن ستكون جزءا من عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن العملية ستتم بالتنسيق مع تل أبيب التي تهندس المجاعة ضد الفلسطينيين في القطاع المحاصر. الإعلام العبري قال أنه لم يطرأ أي تغيير على سياسة إدخال المعدات ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري إلى القطاع، وكل قرار بهذا الشأن سيجري تنسيقه والتصديق عليه بالكامل داخل الكيان الإسرائيلي. يأتي ذلك فيما تتزايد الانتقادات الدولية لتأخر وصول المساعدات إلى القطاع، إذ تقول حركة حماس والمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الكيان الإسرائيلي يخرق البروتوكول الإنساني للاتفاق، وأن متوسط الشاحنات التي تدخل يوميا لا يتجاوز 145 شاحنة من أصل 600 شاحنة تم الاتفاق عليها.
أعلن مجمع ناصر الطبي بغزة أنه استقبل اليوم جثامين 15 شهيدا كانت محتجزة لدى الاحتلال، وذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والجثامين. وتعد هذه الدفعة السابعة من جثامين الشهداء التي يتسلمها الجانب الفلسطيني منذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. منظمة الأدلة الجنائية في غزة أعلنت أن الفرق المختصة لاحظت أثناء المعاينة الظاهرية لعدد من الجثامين وجود شقوق جراحية وخياطة تمتد من الصدر إلى البطن، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تثير الشكوك حول أسباب إجراء تلك العمليات على الجثامين. أعلن مسؤول أمني صهيوني أن قوات أمريكية تشارك في الإشراف على نقل وتنسيق المساعدات إلى قطاع غزة في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار. وأشار المسؤول إلى أن أجهزة الاحتلال ستواصل المشاركة في وضع السياسات والإشراف والمراقبة مع اتخاذ القرارات بشكل مشترك. بدورها ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مركز التنسيق المدني العسكري بقيادة الولايات المتحدة سيتولى الإشراف على دخول المساعدات لغزة بدلا من كيان الاحتلال. أصدر المدعي العام في إسطنبول مذكرات توقيف بحق 37 مسؤولا إسرائيليا في سابقة قضائية هي الأولى منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة. ومن بين المسؤولين المستهدفين والمذكورين في المذكرات رئيس الوزراء لكيان الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه ضمن هذه القائمة. كما علق المراقبون القانونيون على صعوبات العملية في تنفيذ هذه المذكرات وسط تعقيدات الملف السياسي والقانوني على الصعيد الدولي. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
في تطور وصف بأنه الأجر قانونيا في تركيا منذ بدء الحرب على غزة، أصدر مكتب المدعي العام الجمهوري في إسطنبول قرارا بإلقاء القبض على 37 مسؤولا إسرائيليا بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت. القرار جاء عقب دعوة تقدمت بها نقابة المحامين في إسطنبول ضد جنود إسرائيليين يحملون الجنسية التركية متهمين إياهم بالمشاركة في جرائم الإبادة بغزة.
هذه الجهود القانونية التي بذلت من قبل نقابة المحامين الثانية في إسطنبول واتحاد الحقوقيين الدولي ومنتدى العدالة الدولي لمناهضة الإبادة الجماعية كلها كانت تأتي في إطار احترام القانون الدولي واحترام مبادئ القانون الدولي وعدم إفلات أي مجرم من العقاب. هذه الجرائم لابد أن يتم المحاسبة عليها وتأتي هذه الشكوى في هذا الإطار.
التحرك القضائي التركي حظي بتأييد واسع في الأوساط الحقوقية إذ شارك في الدعوة رؤساء منظمات قانونية محلية ودولية مؤكدين أن ما يجري في غزة هو جريمة إبادة جماعية، لكن بين الحماس الشعبي والتفاؤل الحقوقي برزت تساؤلات حول مدى واقعية تنفيذ هذه المذكرات خاصة في ظل غياب آلية دولية تلزم إسرائيل بالتعاون مع القضاء التركي. ويرى مراقبون أن الاختبار الحقيقي سيكون في متابعة الملفات وعدم تركها في إطار الرمزية القانونية أو المناورة السياسية.
أعتقد أن المنظومة الدولية يجب أن يعاد صياغتها من جديد بعد أن استطاع الاحتلال الإسرائيلي أن يرتكب كل هذه الإبادة وكل هذه الجرائم أمام مرأة ومسمع من العالم دون أن تتحرك. فما فعله في غزة وما فعله في لبنان وما فعله في إيران وفي ومن عدوان، أعتقد يجب على الجميع أن يتحد الآن لمواجهة هذا العدو الذي بات خطر على الجميع.
يأتي القرار التركي بالتزامن مع تصاعد الدعاوى أمام محاكم دولية ضد قادة الاحتلال في سياق يزداد فيه الضغط لمحاسبة الكيان على جرائمه في غزة.
خطوة إسطنبول تمثل اختبارا حقيقيا لمدى التزام تركيا بمبدأ المساءلة الدولية، فبين القانون والسياسة ستكشف الأيام المقبلة ما إذا كانت هذه المذكرات بداية لمسار عدالة فعلي أم مجرد إشارة سياسية في لحظة مشحونة بالتوازنات والحسابات.
أكد مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الله الشيخ خليل رزق أن الشعب اللبناني قدم تضحيات عظيمة على مختلف الصعد، لا سيما الجوانب المادية، من دمار وتهجير وقتل، مشيرا إلى أن دماء الشهداء والجرحى تثبت عظمة هذا الشعب وصموده أمام العدوان. وقال الشيخ رزق خلال الحفل التكريمي الذي أقيم في بلدة البابلية: لابد بأن ننحني إجلالا وإكبارا أمام هذا الشعب الجبار والعظيم. كما لفت الشيخ رزق إلى محاولات بعض الأطراف محاكاة العدو إعلاميا وسياسيا، محذرا من أن أي تنازل عن ورقة القوة الوطنية أمر غير مقبول. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد مواطن وإصابة 4 آخرين في غارة بمسيرة إسرائيلية على سيارة في بلدة براشيت بقضاء بنت جبيل جنوب البلاد. وقبل ذلك أعلنت مصادر طبية لبنانية عن ارتقاء شهيدين في غارة إسرائيلية أخرى استهدفت سيارة بمنطقة راشيا الوادي في البقاع شرقي لبنان. كما أصيب 7 أشخاص صباح اليوم في اعتداء آخر بمسيرة إسرائيلية استهدفت عبر صاروخين موجهين سيارة قرب مستشفى الشهيد صلاح غندور بمدينة بنت جبيل جنوبي البلاد. وحول تصعيد كيان الاحتلال الإسرائيلي من غاراته واستهدافه عددا من المركبات في مختلف المناطق الجنوبية اللبنانية، نتابع وإياكم هذا التقرير.
الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي اللبنانية متواصلة، وذلك في تصعيد جديد يعكس تمادي الاحتلال في خرق السيادة اللبنانية وانتهاك وقف إطلاق النار المعلن منذ تشرين الثاني نوفمبر 2024، حيث اتسعت رقعة العدوان لتشمل بلدات جديدة في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى موقف لبناني ودولي حازم لردع الاحتلال ووضع حد لجرائمه المستمرة بحق المدنيين. طيران الاحتلال الإسرائيلي نفذ خلال الساعات الأخيرة سلسلة غارات استهدفت عددا من السيارات في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين. الغارات والاعتداءات الإسرائيلية توزعت بين بنت جبيل شبعة ورشي الوادي، إضافة إلى بلدة برعشيت، حيث قصفت طائرة مسيرة سيارة مدنية ما خلف شهداء وجرحى. كما طالت الاستهدافات حفارة في بلدة بليدة بقضاء مرجعيون وسط تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في أجواء الجنوب بشكل مستمر. الاحتلال الإسرائيلي كثف أيضا من قصفه المدفعي على مناطق عدة كجبل الصالحاني وبلدة شيحين وسهل الخيام، مسببا أضرارا مادية جسيمة في المنازل والممتلكات. وتأتي هذه الاعتداءات امتدادا لسلسلة من الغارات السابقة التي أسفرت عن سقوط شهداء ودمار واسع في البنى التحتية في خرق فاضح لكل القوانين الدولية والإنسانية. وفي ظل هذا التصعيد تؤكد المقاومة اللبنانية تمسكها بحق الدفاع عن الأرض والسيادة، مشددة على وحدة اللبنانيين في مواجهة الخروقات. هذا فيما يحذر مراقبون من استمرار الانتهاكات، حيث قد تدفع بالأوضاع نحو مواجهة مفتوحة ما لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته إزاء جرائم الاحتلال المستمرة في لبنان.
صعد المستوطنون اليوم من اعتداءاتهم وهجماتهم في الضفة الغربية المحتلة مستهدفين الفلسطينيين وممتلكاتهم ولا سيما المزارعين. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 14 شخصا في اعتداءات مستوطنين على مزارعين وصحفيين ومتضامنين جنوب مدينة نابلس، فيما أضرم مستوطنون فجر اليوم النار في أحد المنازل في قرية أبو فلاح شمال شرقي رام الله. أكد القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد أن الاعتداء الإجرامي الذي شنته قطعان المستوطنين ضد المزارعين الفلسطينيين في بلدة بيتا جنوب نابلس ومناطق أخرى من الضفة يفضح الوجه الحقيقي لفاشية الاحتلال. وشدد على أن الاستهداف الممنهج للمناطق الزراعية خاصة في موسم قطف ثمار الزيتون يمثل محاولات يائسة لاقتلاع المزارعين من أرضهم وتدمير مصادر رزقهم ضمن مخطط واسع ورامي إلى الضم والتهجير والسيطرة الكاملة على الضفة الغربية. كشفت حكومة صنعاء عن تنفيذ عملية أمنية نوعية أدت إلى تفكيك شبكة تجسسية تعمل ضمن غرفة عمليات مشتركة تجمع CIA الأمريكي والموساد الإسرائيلي والاستخبارات السعودية، وتتخذ من الأراضي السعودية مقرا لها. وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن العملية جرت على عدة مراحل بعد رصد وحتى حريات دقيقة ومتابعة مكنت الأجهزة الأمنية من كشف مخططات عدوانية تستهدف اليمنيين. وبحسب البيان فقد قامت الخلايا التجسسية برصد مواقع البنى التحتية المدنية ومحاولة كشف الأماكن للتصنيع العسكري ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات التي تستهدف بها القوات اليمنية العدو الصهيوني. وأخيرا بدأ الصمت الانتخابي في عموم العراق قبل يوم من إجراء الاقتراع الخاص في الانتخابات النيابية المقرر انطلاقها غدا الأحد ويستمر حتى انتهاء عملية الاقتراع. وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن أي نشاط دعائي أو ترويجي للمرشحين أو القوائم الانتخابية خلال هذه المدة يعد مخالفة صريحة للتعليمات. في ختام الحصاد هذا تذكير بعنوانه: الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار ويقصف وينسف منازل في قطاع غزة. شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على مناطق في بنت جبيل والبقاع بجنوب وشرق لبنان. إصابات في صفوف المواطنين جراء اعتداء المستوطنين في نابلس بالضفة وحماس تعتبره مخططا للضم والتهجير. ختاما نشكركم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله وأمانه.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي فلسطين اليوم، ونتناول فيه موضوع المقاومة بين غزة ولبنان، صراع الإرادة والسيادة. كونوا معنا. أعزائي المستمعين، في ظل تصاعد العدوان وتكثيف التحركات الأمريكية الصهيونية تبرز أسئلة كبرى حول الأهداف الحقيقية لما يجري ومصير القضية الفلسطينية تحت الضغوط الخارجية ودور المقاومة في غزة ولبنان في مواجهة هذه المخططات. أسئلة نطرحها اليوم عبر برنامج فلسطين اليوم. ما أهداف التحركات الأمريكية الصهيونية الحقيقية في المنطقة؟ هل تفرغ الصيغ الخارجية القضية الفلسطينية من مضمونها الوطني؟ وكيف تفشل المقاومة مخططات التطبيع وإعادة تشكيل الجغرافيا؟ تساؤلات تعكس تعقيدات المشهد الإقليمي وتضعنا أمام جوهر المرحلة الراهنة. ومن هنا نبدأ رحلتنا في برنامج فلسطين اليوم لنقف عند خلفية التطورات وأبعاد التحركات الإقليمية ودلالات المواقف التي ترسم ملامح الصراع ومستقبل المقاومة في غزة ولبنان. أحييكم من جديد أعزائي المستمعين في هذا اللقاء من فلسطين اليوم تحت عنوان المقاومة بين غزة ولبنان، صراع الإرادة والسيادة. تتصاعد في المشهد الإقليمي محاولات مكثفة بقيادة واشنطن وبقضاء كيان العدو الصهيوني لا تهدف إلى وقف العدوان الشامل في غزة ولبنان، بل إلى تغيير شكله واستغلال الضبابية والهدن المؤقتة لتوسيع الاستباحة وفرض مشاريع مشبوهة. فبدلاً من إنهاء الإبادة، يسعى المحور الصهيوني الأمريكي إلى توظيف الأزمة الإنسانية الحادة كغطاء لإدارة العدوان عبر صيغ إدارية ومؤسساتية تصنع خارج الإرادة الفلسطينية، هدفها الجوهري تفريغ القضية الوطنية من محتواها ونزع سلاح المقاومة وتمرير التطبيع في المنطقة عبر مفاوضات مشروطة بالتنازل عن السيادة والحقوق. وفيما يظل المشهد الإقليمي اليوم رهين إرادة الصمود، وفي ظل تصاعد المخططات الأمريكية والتحولات الصهيونية لاستغلال الإبادة في غزة لفرض التطبيع وإعادة تشكيل الجغرافيا ونزع سلاح المقاومة في لبنان وفلسطين، تظل المقاومة في كلتا الساحتين حائط الصد الأخير، كما أن محاولات كيان العدو الصهيوني اليائسة لاستمرار خروج المجاهدين من رفح وغياب مواقف الضامنين لن تغير حقيقة واحدة، إن النص النهائي مرهون بالتمسك بشروط المقاومة وإفشال مخططات واشنطن وحلفائها لتعميق الفوضى وإطالة أمد السيطرة على المنطقة. الزميل حسين سباعي والتقرير التالي.
لم ينتهي العدوان والحصار وجرائم الإبادة في غزة بعد، إنما انتقل العدو من القتل بالجملة إلى القتل بالمفرق والإبادة البطيئة بدعم وشراكة أمريكية. إنسانيا يلوح شبح الكارثة الإنسانية على قطاع غزة وسكانها مع حلول فصل الشتاء في ظل انتهاج العدو سياسة العقاب الجماعي ضد أكثر من 1,500,000 نازح، في ظل استمراره بمنع إدخال الخيام والشوادر ومواد الإيواء رغم الدمار الهائل الذي لحق بمنازل المدنيين ومراكز الإيواء على مدى عامين من العدوان. وبموازاة تنصل العدو من الالتزام بالبروتوكول الإنساني بموجب الاتفاق، لا يزال العدو وعصاباته يواصلون خرق اتفاق وقف إطلاق النار بعد قرابة شهر كامل من سريانه. نصف للمباني السكنية، قصف جوي ومدفعي لا يتوقف، فيما لا تزال عصابات الكيان تحتل نصف مساحة القطاع بعد انسحابها إلى ما يعرف بالخط الأصفر وسط تهديدات مجرم الحرب إسرائيل كاتس بتدمير الأنفاق. أمام هذا الوضع الكارثي وفي موقف يعكس انحيازا أمريكيا واضحا لكيان العدو، قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حجم الأوضاع الكارثية والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في غزة، مدعيا أن الأمور في غزة على ما يرام، وبدأ في حديثه عما أسماها بقوة الاستقرار الدولية ناطقا بلسان العدو ومهددا بالنيابة عنه، وليس راعا للاتفاق وضامن لتنفيذه كما يدعي.
قريبا جدا ستصل قوة الاستقرار الدولية وغزة تسير على ما يرام، ولن تسمعوا الكثير عن المشاكل. وأقول لكم، لدينا دول تطوعت، إذا كانت هناك مشكلة مع حماس للتدخل وحلها، حماس جزء صغير جدا، وإذا لم يفعلوا ما وعدوا به ولم يتصرفوا بشكل صحيح فسيواجهون مشكلة كبيرة حقا لم يواجهوها من قبل.
تصريحات ترامب وحديث وزير خارجيته ماركو روبيو الذي كشف عن مساعي واشنطن في الأمم المتحدة للتوصل إلى قرار يمنح تفويضا دوليا لما أسماها قوة الاستقرار الدولية، ومساعي كوشنر وويتكوف لحشد مواقف دولية داعمة لذلك، يعكس حرص الإدارة الأمريكية على تثبيت الاحتلال وتكريس الوصاية تحت مسميات السلام والاستقرار الزائفة، لمنح العدو غطاء سياسيا وعسكريا لمواصلة سلوكه العدواني وتثبيت احتلاله لغزة، مع تجاهل واضح وفاضح لعدم التزام الكيان بتعهداته والتزاماته الإنسانية والأمنية، ما يهدد فرص استقرار مرحلة خفض التصعيد بخلاف سردية السلام الأمريكي المزعوم.
نعم، شكرا للزميل حسين سباعي. أعزائي الكرام، نتواصل معكم ولقائنا هذه وهذه الأسئلة وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور وسام إسماعيل. بداية دكتور وسام إسماعيل، السلام عليكم، أحييك في لقائنا هذا من فلسطين اليوم.
عليكم السلام، تحية لك.
أهلا وسهلا سيد الكريم. دكتور وسام، يعني تتصاعد في المشهد الإقليمي محاولات مكثفة بقيادة واشنطن وبغطاء كيان العدو الصهيوني لا تهدف إلى وقف العدوان الشامل على غزة ولبنان، بل إلى تغيير شكله واستغلال الضبابية والهدن المؤقتة لتوسيع الاستباحة وفرض مشاريع مشبوهة. ما طبيعة الأهداف الأمريكية الصهيونية دكتور في هذه المرحلة؟ وهل ما يجري من مبادرات سياسية وهدن مؤقتة يخفى أو يخفي مسعى لإعادة رسم موازين القوى في المنطقة؟
نعم، علينا أولا أن نعود إلى كلام دونالد ترامب عن السلام بالقوة وعن مشاريعه للمنطقة، مشروع أبراهام. وعلينا أن نعود أيضا إلى بنيامين نتنياهو وبحثه في آليات تطبيقية لإسرائيل الكبرى لنفهم طبيعة السلوك الإسرائيلي الأمريكي في المنطقة. المطلوب اليوم بالنسبة للولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي ليس مجرد وقف إطلاق نار في غزة أو إيجاد حلول، يعني بأقل تقدير تنهي حالة الحرب اليوم إن كان في غزة أو في لبنان، وإنما محاولة تكريس واقع سياسي أمني استراتيجي في المنطقة تلعب فيه دول المنطقة دور الداعم والخاضع لمصالح الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي. اليوم الذي يريده الأمريكي أن يجعل من منطقة الشرق الأوسط بمثابة قاعدة استراتيجية ينطلق منها في مشاريعه لمواجهة، إذا فينا نقول، الأخصام الدوليين إن كان على مستوى إيران أو على مستوى روسيا أو على مستوى الصين. وهو يعني يرى في الكيان الإسرائيلي عاملا يمكن أن يساعد في تحقيق هذا الهدف. بالتوازي بنيامين نتنياهو يجد أن الفرصة مؤاتية، لتحقيق مشروع إسرائيل الكبرى، حيث أنه يوحي دائما بأن إسرائيل الكبرى تخدم المشروع الأمريكي وتخدم، إذا فينا نقول، الأطماع الصهيونية. وهنا يجب أن نقول أنه بالأساس يعني في العمق لا يوجد فرق كبير بين المشروع الإسرائيلي والمشروع الأمريكي في المنطقة، هما يعني يقومان على نفس الأسس، الهيمنة وخدمة المشروع الصهيو أمريكي، وبالتالي هذا ما يريدونه. لذلك كل حديث اليوم عن هدن واتفاقات سلام وبحث في مفاوضات إن كان مباشرة أو غير مباشرة أو إطلاق سراح أسرى أو ترتيبات أمنية لا قيمة له. يعني باليوم إذا قاربنا الواقع في لبنان، مقابل كل تنازل من الدولة اللبنانية نشهد نوعا من التصلب الإسرائيلي ورفع بمستوى الشروط، وهذا الأمر ينطبق على غزة أيضا. أراد الأمريكي مثلا على سبيل المثال في لبنان أن ينتقل من حالة الحرب التي لم تحقق المشروع الإسرائيلي والمشروع الأمريكي كما يريد إلى حالة يصبح من الممكن أن ينفذ هذه الأهداف بكلفة أقل إذا صح التعبير.
طيب دكتور، إلى أي مدى يمكن اعتبار التحركات الدبلوماسية الراهنة غطاء لإدارة العدوان؟
يعني اليوم عندما نلاحظ أو نراقب على سبيل المثال توم باراك أو أورتيكوس أو يعني على سبيل المثال في لبنان أو المنظومة الإعلامية، المنظومة السياسية التي تأتمر أو تلتقي مع المشروع الإسرائيلي والأمريكي، فإنها يعني تلعب دور أساسي في استكمال العدوان. يعني اليوم العدوان لا يمكن أن نحصره فقط بمجرد استهدافات أو حرب أو ما على شاكلة ذلك، ولكن ما يمارس من حرب نفسية وتجويع وحصار وتهديد ووعيد كله يعني يصب في نفس الخانة. وبالتالي الأمر لا يتعلق بتجميل، لا، هم لا يجملون وإنما يكملون المشروع الإسرائيلي الأمريكي ويهددون يطرحون سيناريوهات سيئة لما يمكن أن يحدث إذا لم تسلم المقاومة سلاحها أو إذا لم تذعن بيئة المقاومة. لذلك لا، أنا أرى في المشروعين مشروعين مكملين لبعضهما البعض، بل أن السردية الدبلوماسية والسردية الإعلامية اليوم باتت تلعب دور يعني أكثر فعالية إذا فينا نقول، أو يعتمد عليها بطريقة أكبر في محاولة الحصول على تنازلات، وهذا يظهر واضحا من خلال التصريحات الأمريكية والإسرائيلية بالتوازي على سبيل المثال مع الغارات التي قد يقوم بها الكيان الإسرائيلي في مكان أو في آخر في الجنوب.
دكتور، يعني برأيك ما موقع لبنان في هذه المعادلة، وهل يسعى كيان العدو لاستثمار الميدان اللبناني للضغط على المقاومة في فلسطين؟
علينا يعني اليوم إذا كان في غزة أو في لبنان، أنا أعتقد أنه الإسرائيلي يعتبر أنه أي ضربة تتلقاها المقاومة في أي ساحة سيكون لها انعكاس على الساحات الأخرى، ويعتقد بذلك. ولكن أنا بتقديري أنه اليوم الأهداف الإسرائيلية في جنوب لبنان قد تكون مختلفة عن الأهداف الإسرائيلية في قطاع غزة. يعني هو يريد أن يسقط لبنان سياسيا، يريد أن يسقط لبنان أمنيا. يعني لا أعتقد أنه يطمح في هذه المرحلة، على أقل تقدير في هذه المرحلة، إلى على سبيل المثال طرد أهل الجنوب من الجنوب، أو على سبيل المثال ضم أراضي، مع أنه هذا هو الهدف النهائي له. في قطاع غزة الأمور مختلفة، يعني هو ينظر إلى قطاع غزة على أنه جزء من جغرافيا فلسطين، بالتالي جزء من جغرافيا الكيان الإسرائيلي، وبالتالي هو يسعى إلى التخلص من هؤلاء الفلسطينيين. ولكن الذي يمكن أن نقوله هو يربط بين الجبهتين في أن هاتين الجبهتين تشكلان خطر عليه، وأن مشروع المقاومة لم ينتهي فيهما، وبالتالي يجب أن يستمر العمل. هو يعني يأخذ اليوم السيناريو اللبناني كنموذج يريد أن يطبقه في قطاع غزة بموضوع حرية الحركة، ويعني يحاول قدر الإمكان أن ينفذ هذا السيناريو في قطاع غزة. ولكن أن نقول أنه يستغل جبهة ليضغط على جبهة أخرى، أنا أعتقد أنه بتنا في مكان آخر اليوم. اليوم لم نعد في إطار الحرب النشطة إذا صح التعبير، وبالتالي ارتكاب مجازر في قطاع غزة لن يؤثر، عندما كانت ترتكب المجازر في قطاع غزة كان لهذا الأمر تأثير معنوي على الواقع في لبنان. أما اليوم الأمور مختلفة تماما، وكل جبهة تقاتل بطريقة مختلفة، وكل جبهة تواجه الخطر بطريقة مختلفة.
طيب، هل تقود واشنطن دكتور مشروعا لتصفية القضية الفلسطينية عبر قنوات اقتصادية وإدارية بديلة؟
بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، يعني حتى نكون واقعيين، هي لم توافق على مشروع حل الدولتين والدولة الفلسطينية، ولكن بطبيعة الحال يعني تجد نفسها كما تعلم بأقل تقدير، أو كما يتحدث بعض المحللين أو المحللون، من أنه يعني يجب أن تقدم شيء للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية حتى تتمكن من تنفيذ اتفاقات أبراهام وتوسيع مروحة اتفاقات أبراهام. ولكن بتقديري أن الحلول التي قد تكون مقبولة عند الولايات المتحدة الأمريكية بموضوع الفلسطينيين، لن أقول الدولة الفلسطينية، لا ترقى حتى إلى مستوى السلطة الموجودة الآن، يعني السلطة منزوعة الأظافر ومنزوعة الصلاحيات الموجودة اليوم في فلسطين. اليوم الهدف، دونالد ترامب يتحدث صراحة عن أنه قد يوافق على الضفة إلى الكيان الإسرائيلي، وهو لولا خوفه من رد فعل بموضوع اتفاقات أبراهام، على الأقل بطريقة معنوية لكان وافق على هذا الأمر، وهو سيوافق عليها. أنا أعتقد أن السنة الأخيرة من ولاية دونالد ترامب ستكون ولاية سنة ضم الضفة إلى الكيان الإسرائيلي. لذلك الذي يمكن أن نقول أنه اليوم ما يحاوله الأمريكي هو أن يجعل أو أن يسمح أو أن يعني يسمح بتدجين الشعب الفلسطيني من أجل إلغاء حقوقه، وجعله يعني متكيف أو متقبل لما يفرض عليه من الكيان الإسرائيلي، وذلك برعاية دولية. يعني أنا أريد أن أشير إلى نقطة، كان هناك مؤتمر فرنسي برعاية فرنسية سعودية في الأمم المتحدة بموضوع حل الدولتين، وشهدنا أن هناك 154 دولة اعترفت بفلسطين دولة، ولكن ضمن إطار مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة. تحدث عن مسار
طيب
سياسي.
دكتور، ما انعكاسات ذلك على بنية القرار الفلسطيني المستقل برأيك؟
حتى نتحدث اليوم يعني حقيقة الشعب الفلسطيني أو المستوى السياسي الفلسطيني منقسم اليوم بين من يجد بأن الخيار العربي هو خيار واقعي، وأن المقاومة أمر أو يعني حركة لا جدوى منها، وبالتالي يجب أن يقبلوا بما يقدمه الإسرائيلي والأمريكي، وبين من يعتبر أن المقاومة يمكن لها أن تحقق شيء. ولكن يعني لذلك عندما نتحدث عن المقاومة فإنها لن تقبل ذلك. أما بالنسبة للسلطة الفلسطينية فإنها يعني على الرغم من كل ما حدث في السنتين الماضيتين لم تلعب أي دور يمكن أن يقرأ على أنه داعم لحقوق الشعب الفلسطيني، بل أكثر من ذلك لعبت دور فيه كثير من التواطؤ مع الكيان الإسرائيلي، بغية إخماد أي محاولة لمقاومة أو انتفاضة في الضفة في وجه الكيان الإسرائيلي. وبالتالي اليوم الشعب الفلسطيني منقسم بين من يعتبر أن الخيار العربي هو خيار واقعي وهو يسلم للاعتداءات الإسرائيلية وللمشروع الإسرائيلي، ويعتبر أنه ليس ممكن للشعب الفلسطيني أن يحقق شيء بوجود الولايات المتحدة، وبالتالي يعني هو راضي. وهذا الأمر ينطبق يعني نفس السيناريو ينطبق على كثير من الدول العربية، وبين آخرون مقاومون. واليوم يعني أعتقد أن الظروف باتت أصعب بالنسبة للمقاومة، وبالتالي لا يوجد الكثير من الخيارات في هذه المرحلة. وأنا أعتقد أنه قد نشهد يعني تخليا عن حقوق للشعب الفلسطيني من قبل من يحكم اليوم باسم السلطة الفلسطينية.
طيب دكتور، كيف استطاعت المقاومة في لبنان أو فلسطين الحفاظ على تماسكها رغم شراسة العدوان واتساع الأهداف، وما هي أبرز أدواتها في إدارة المعركة سياسيا وميدانيا؟
يعني أنا أولا يعني يجب أن نقول أن السبب الأساسي للصمود أن هذه المقاومة هي انعكاس لفكر، لوعي جماعي، لبيئة ترى في الكيان الإسرائيلي معتدي وترى في الكيان الإسرائيلي محتل. وبالتالي عندما نتحدث عن مقاومة نحن لا نتحدث عن مجموعة من الأشخاص المنفصلين عن واقع البيئة التي يعيشون فيها، إنما هم منبثقون من هذه البيئة. ولذلك القول أنه كيف صمدت المقاومة، فإن هذا الجواب على ذلك مرتبط بأنه عندما تصمد البيئة وتتقبل البيئة فكرة المواجهة، فإنه المقاومة ستجد نفسها في مكان يسمح لها بالاستمرار. ثم يعني علينا أن نقول أن العامل العقائدي يلعب دور كبير في هذا الإطار، حيث أن يعني اليوم في جنوب لبنان إذا تحدثنا عن الضربات التي تلقتها المقاومة من البيجر إلى اغتيال القادة إلى اغتيال الأمين العام سماحة السيد حسن نصر الله إلى اغتيال الأمين العام سماحة السيد هاشم صفي الدين وغيرهم، يعني اليوم دول كانت ستنهار لو تعرضت لهذه الضربات. إذن هناك واقع تنظيمي عقائدي معقد، وهناك بيئة حاضنة، وهناك إصرار على أنه المقاومة تبقى يعني كلفتها أقل بكثير من كلفة الاستسلام. يبقى هناك العامل اللوجستي، وهذا أمر يعني طبعا نحن لا نعرف عنه الكثير، ولكن مما يظهر أن المقاومة اليوم بعد سنة من هذه الحرب على سبيل المثال في لبنان تتحدث عن أنها ترمم نفسها وقادرة على أن ترمم نفسها، وأنها وصلت إلى مستويات تسمح لها بأن تقول أنا مستعدة لأن أدافع عن لبنان إذا حصل اعتداء إسرائيلي. طيب، كثيرة هي الأسباب التي يمكن أن أقول.
دكتور وسام، باختصار بدقيقة واحدة سؤال أخير، ما مدى إمكانية تحول الموقف العربي والإسلامي الرسمي من موقف إدانة إلى موقف فعل على الأرض؟ ما السبل الواقعية لدعم صمود الشعوب والمقاومة سياسيا وإنسانية؟
حاليا طبيعة هذه الأنظمة لا تقدم لنا أي أمل بأن تتحول، لأنها كلها أنظمة تخضع للحماية والرعاية الأمريكية، وكلها لا تستند إلى أي رعية شعبية، وكلها كانت طوال السنوات الماضية ضحية مؤامرة أدخلتها في لعبة انقسامات طائفية ومذهبية. أنا حقيقة من الذين لا يراهنون لا على الشعوب العربية ولا على الأنظمة العربية، لأنه حتى الآن ما زالوا يعني يعيشون رغم كل ما حصل في قطاع غزة أو في لبنان أو في أي يعني أو في العراق، ما زالوا يعيشون ضمن إطار الانقسام الطائفي الذي يعني أثبتت يعني الأدلة التاريخية بالدليل، أو أثبت التاريخ بالدليل أنها نتاج التدخل الغربي ونتاج الإمبريالية الغربية. على سبيل المثال سأقدم لك نموذج يعني يؤكد على ما أقوله، أنه على سبيل المثال اليوم أحمد الشرع الداعشي قائد جبهة النصرة يوقع في الولايات المتحدة اتفاقية ينضم فيها إلى تحالف أمريكي لمحاربة داعش. يعني في الحقيقة الأنظمة العربية تقدم لنا يعني نموذج من إما من السذاجة والتفاهة وأن من العمالة، وأنا أعتقد أنه من العمالة للولايات المتحدة الأمريكية.
دكتور وسام إسماعيل كاتب المحلل السياسي الوقت داهمنا والفكرة وصلت، شكرا لكم حضوركم في فلسطين اليوم وحتى لقاء جديد. مع السلامة عزيزي الكريم، حياكم الله.
ميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجدا وانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام بنت دمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا.
أعزائي المستمعين، نتابع معكم في برنامج فلسطين اليوم مع باقة من تقارير ورسائل مراسلين، ونبدأ من غزة حيال آخر التطورات في ظل مواصلة العدو خرق وقف إطلاق النار، مع الصورة الصوتية للزميل سعيد بوريني.
سلم جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل جثامين 15 شهيدا فلسطينيا كانت محتجزة لدى الإسرائيليين منذ 7 أكتوبر عام 2023. هذا التسليم جاء في إطار صفقة التبادل التي تجري بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، حيث سلمت المقاومة الليل الماضي جثمان جندي إسرائيلي كان محتجز لديها، وتبقى 5 جثامين لجنود إسرائيليين، فيما يصل عدد الجثامين التي سلمتها إسرائيل للفلسطينيين 300 جثمان لشهيد فلسطيني، 84 فقط منهم تم التعرف عليهم والبقية لا زالوا مجهولين. إسرائيل تربط الدخول بالمرحلة الثانية باستكمال تسليم جثامين جنودها القتلى في قطاع غزة، وترفض فتح معبر رفح، فيما تستمر خروقاتها في كامل الحدود الشرقية، خاصة في مدينة رفح التي تفجر فيها مزيد من المنازل، في خان يونس التي شنت فيها 3 غارات جوية وفجرت أيضا أعداد إضافية من منازل المواطنين الفلسطينيين، وصولا إلى شرق مدينة غزة حي الشجاعية، حيث واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجير المنازل وإطلاق النار على كل المواطنين الفلسطينيين الذين يحاولون العودة إلى الحدود الشرقية. إسرائيل تسيطر على 53% من مساحة قطاع غزة، تمنع السكان من العودة إليها، وتقوم يومياً بعمليات تفجير المنازل في تلك المنطقة. وعلى الجانب الغربي تقوم الدوائر الحربية الإسرائيلية بإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين، على الصيادين، على من يحاول دخول البحر، فيما تستمر طائرات الاستطلاع الإسرائيلية بالتحليق في أجواء القطاع.
وفي غزة مستمعين الكرام، وتحت ركام بيت مدمر ترقد الحكاية بكل وجعها. عائلة عميد حمادة تقاسم الركام وجثمان نجلها البكر مصطفى، حاول والده بيديه أن ينتشل الجسد من تحت الأنقاض فلم يقدر. غياب الإمكانيات ودوام القصف ترك آلاف العائلات في نفس المأساة، رائحة الغبار تختلط برائحة الفقد، لكن الأمل ما زال يسكن العيون. الزميل مصطفى بركة ينقل لنا من غزة قصة تقتصر وجع الأحياء والشهداء.
عبثا يحاولون مغافلة الألم، كيف وكل شيء يذكر بحضوره المتجدد في أطياف العين وحنايا الذاكرة. هنا ولد وعاش، هنا كبر وحلم، وهنا أيضا سيضاف اسم مصطفى إلى قوائم المفقودين.
فور عودتي من اليوم التالي للضربة عدت للمكان، حاولت البحث عنه بكل السبل، طبعا بإيدي بمعدات صغيرة، حاولت الاستعانة بأبناء أخي، ولكن كان لازالت الحرب مستمرة، واستمرار القصف كان يعوق كثير إنه أستمر في هذا الأمر. لم أجد شعور صعب إنه هو موجود أو مش موجود، روحه في المكان، ضيفه موجود حواليك دائما أنت وهذا طبعا الشعور اللي بيلامسني أنا كأب وكآباء كثير موجودين في غزة بنفس الشعور.
ستقسو الحياة أكثر، يخنق الركام ما تبقى من المدينة ليجمع القدر أم مصطفى مع نجلها الشهيد في بيت واحد مسجن تحت إحدى الطبقات باق في رؤى الرحيل، جسدا باردا ينتظر من يعثر عليه، وروحا دافئة تربط على قلوب أثقلها الغياب.
من أصعب اللحظات اللي انفرض علي فيها أنه أعيش جنب جثة ابني اللي كان جزء من روحي، كان موجود كروح حياة يمارس كل نشاطاته معنا، فجأة صار مفروض أنه هو غاب عنها. هو حاضر في كل جزئية كروح لكن مش حاضر كجسد. يعني شعور صعب جدا علي كأم أني أنا مش قادرة ألامسه ومش قادرة أشوفه رغم أنه موجود. أنا أتمنى أنه يتم استخراج جسده كراحة له وراحة إلنا.
مئات البيوت التي ضمت أجسادا عزيزة لم تنتشل بعد، لم يجد أهلها مفرا سوى العودة إلى ما تبقى منها، عودة ثقيلة إلى جرح ينكأ مع شروق الشمس ومغيبها.
أكثر من 15,000 من مصطفى لا يشغلون بال أحد سوى ذويهم، لا يحضرون في تصريحات الزعماء والساسة، لا ترسل الآليات الثقيلة للبحث عنهم، لا تهدد جثامينهم المفقودة وقف إطلاق النار الهش، وأيضا لا يغيبون وإن شاء العالم تغيبهم. صح ولا لا يا أم مصطفى؟
لا يغيبون وإن شاء العالم تغيبهم.
وفي غزة وفي القدس المحتلة مستمعين الكرام، أدى عشرات الآلاف من المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال على الوصول إلى المسجد. وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال عرقلت وصول الأهالي إلى المسجد الأقصى عبر أبواب الأصباط والعمود والبلدة القديمة من خلال نصب الحواجز الحديدية، حيث أوقفت عددا من النشطاء والشبان الفلسطينيين ومنعتهم من الدخول لأداء صلاة الجمعة وأجبرتهم على المغادرة. وتتعمد قوات الاحتلال تعطيل توافد المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى مبارك بذرائع أمنية، وتقوم باعتقالات بحق الشبان، ولا تسمح بدخول المسجد إلا للكهول والكبار السن بعد ممارسات استفزازية كثيرا ما ترافقها مناوشات واشتباكات. ومن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة أعزائي الكرام، حيث شنت قوات الاحتلال فجر اليوم السبت حملة اعتقالات خلال اقتحامها عدة مناطق من الضفة الغربية، واعتقلت القوات 5 مواطنين فلسطينيين على الأقل، بينهم سيدة اعتقلت من بلدة صانور في جنين شمالي الضفة. وداهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل واحتجزت العديد من الفلسطينيين وحققت معهم ميدانيا قبل أن تعتقل الآخرين خلال اقتحاماتها للمناطق. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كبر شمال رام الله واعتقلت فلسطينيا ونجله، ثم تعمدت إطلاق سراحيهما بعد ساعات في بلدة مجاورة. وفي بلدة يعبد جنوب غرب جنين اقتحمت قوات الاحتلال وسط البلدة وداهمت عدة منازل بينها منزل رئيس البلدية أمجد عطاطرة ووجهت تهديدات لأصحابها. وأجبرت قوات الاحتلال عددا من أصحاب المنازل على إخلائها وحولتها إلى سكنات عسكرية، واقتحمت تلك القوات محلات تجارية وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة. وفي بلدة دورة جنوب الخليل اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن الفلسطيني عبد المجيد إبراهيم شديد واعتدت عليه بالضرب المبرح بعد تقييد يديه وعصب عينيه، كما حطمت ممتلكات المنزل قبل انسحابها. وفي الضفة الغربية أيضا أعزائي الكرام، مشكلة الصهاينة ليست مع شجرة الزيتون بما تحمله من ثمار وأوراق خضراء، بل في رمزيتها التي تجسد عمق الجذور الفلسطينية في هذه الأرض منذ آلاف السنين. هي الشاهدة على صبر الفلاحين وعرقهم وعلى تاريخ لا يمكن اقتلاعه. يحاول الاحتلال اقتلاعها كما يقتلع الناس من بيوتهم، لكنها تعود لتنبت من جديد. شجرة الزيتون تروي حكاية انتماء أقوى من رصاص الاحتلال وأسلاكه الشائكة، مع الزميل قاسم سالم وهذا التقرير.
لأنه بتعني لنا الحياة والموت شجرة الزيتون، هي أصلنا في هالبلاد.
مشكلة الصهاينة ليست مع شجرة الزيتون بأوراقها وثمارها، معضلتهم في قدرتها لوحدها على نسف سردية الاحتلال، خصومتهم معها في عمرها الأطول من وجودهم، وفي طعمها العربي وجذرها الضارب في الأرض كزارعها الفلسطيني ومزارعها الكنعانية الأقدم من الصهيونية. الزيتون هي فلسطين والجذر العصي على التهجير.
في الفترة الماضية المستوطنين منعوا المزارعين في أكثر من 75% من أراضي الزيتون من القرية، منعونا نوصلها باعتداءات متكررة.
وفق إحصاءات فلسطينية رسمية سجل اليهود منذ بدء موسم جني الزيتون لهذا العام مطلع أكتوبر وحتى نهايته قرابة 300 اعتداء على المزارعين، تبدأ باقتلاع عشرات الأشجار وإحراق المزارع، مرورا بسرقة المحصول والاعتداء بالضرب على المزارعين واختطاف بعضهم والتنكيل بهم، بل وإطلاق الرصاص الحي كما جرى في طوباس. قبل ساعات أعاد المغتصبون هجماتهم على الزيتون في قرية سوسيا بمسافر يطا جنوب الخليل، أحرقوا بعضها واقتلعوا قرابة 70 شجرة وفقا للأهالي. تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وتقارير أممية إن هذا الموسم شهد اعتداءات مسعورة هي الأعلى منذ سنوات، كما منع العدو الآلاف من المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وهو ما يكلف الاقتصاد الفلسطيني خسارة 5% من الإنتاج السنوي. مليون شجرة زيتون اقتلعتها جرافات العدو الإسرائيلية منذ عام 67 وفق مركز أبحاث الأراضي، بينما اقتلع ودمر في السنوات الأربع الأخيرة حوالي 50,000 شجرة قطعتها آلة العدو الإسرائيلية، فيما دمرت واقتلعت هذا العام لوحده أكثر من 13,000 شجرة. الأسبوع الجاري قطع المغتصبون اليهود 300 شجرة زيتون ولوز في بلدة سعير، بينها 200 شجرة معمرة، وتبلغ مساحات الزيتون 907 دونما بنسبة 45% من المساحة الزراعية في فلسطين، تنتج 22,000 طن سنويا وتعيل 100,000 أسرة فلسطينية، ما يقارب 600,000 نسمة.
في اليمن مستمعينا الكرام، تعلن القبائل النفير العام استعدادا للجولات القادمة من المواجهة مع العدو الصهيوني، موقف يعكس وحدة الموقف الشعبي والقبلي في مواجهة العدوان ودعم الشعب الفلسطيني المكلوم. القبائل تؤكد أن معركتها ليست معركة حدود أو جغرافيا، بل معركة كرامة وهوية وانتماء. رجال اليمن يلبون نداء النخوة والعقيدة، معلنين سدادهم للمضي في طريق النصر والثبات، وفي الميادين والساحات يتردد صدى الهاتف ضد العدوان، مؤكدا أن إرادة الشعوب لا تكسر. الزميل إبراهيم الكحلاني وهذا التقرير.
في إطار الاستعداد لجولات المواجهة القادمة مع العدو الصهيوني الأمريكي، ورداً على تهديدات مجرم الحرب الصهيوني نتنياهو التي وجهها مؤخراً ضد اليمن ولبنان والمقاومة الفلسطينية، تشهد مختلف مناطق اليمن بالمحافظات الحرة تواصلاً للوقفات القبلية المسلحة، وها هي ذي قبائل بني الحارث بمحافظة صنعاء تجتمع بقضها وقضيضها استجابة لدعوة النفير العام أو ما يطلق عليه في العرف القبلي بالنكف، تأكيدا منها على الجهوزية العالية لجولات المواجهة القادمة مع العدو الإسرائيلي والأمريكي.
مستعدين للمواجهة في الجولة القادمة مع العدو الصهيوني، مع أدواته، مع نتنياهو وجلاوزته. سنقول له من هذا المكان، قبائل اليمن تتحداك وقبائل اليمن ستواجهك.
وإذ تعبر وقفة قبائل بني الحارث وأمثالها من الوقفات القبلية المسلحة عن وحدة الصف والتضامن في مواجهة العدو الصهيوني الأمريكي وأدواته المحلية، فإنها تعكس في الوقت نفسه رغبة القبائل اليمنية في تعزيز موقفها تجاه القضايا الكبرى للأمة وفي إظهار وفائها للقادة الشهداء من خلال تجديد العهد لهم بمواصلة حمل الراية والسير على طريق القدس.
ونعهد الشهداء غزة ولبنان أننا معهم وسنبقى معهم حتى نستشهد مثلهم،
وبنقول للعدو الصهيوني إن المعركة القادمة سوف تكون في الأقصى لنصرتها وتحريرها.
تواصل دعوات النكف والوقفات القبلية المسلحة التي يشهدها اليمن ليست مجرد مظاهر رمزية، بل تمتد لتعبر عن التزام حقيقي بالدفاع المقدس، مما يجعلها جزءا أساسيا من تاريخ الكفاح اليمني وبصمة راسخة في مسيرة الأمة نحو الحرية والاستقلال.
بما تمتلكه من عديد المعدة، تمثل القبيلة اليمنية رافدا أساسيا للصمود اليمني في مواجهة التحديات، خصوصا أنها تقف اليوم إلى جانب القوات المسلحة اليمنية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
انطلقت أمس الجمعة أعمال الدورة 34 للمؤتمر القومي العربي في العاصمة اللبنانية بيروت. مفكرون وسياسيون من مختلف الأقطار العربية يجتمعون على طاولة واحدة يناقشون قضايا الأمة وتحديات المرحلة وآفاق العمل العربي المشترك والوجهة غزة وفلسطين. بيروت مدينة الحروب الحروف والعروبة. يحتضن النقاش من القلب إلى المستقبل. المؤتمر يستمر حتى 9 تشرين الثاني وسط حضور عربي واسع. شكرا لكم أعزائي الكرام، وصلنا الختام ونقول هكذا تبقى غزة ولبنان صامدتين حتى تتوهج راية المقاومة وسط ظلام العدوان وتثبت الشعوب أن الإرادة الحرة لا تقهر. شكرا لوفائكم والسلام عليكم.
فالطيف قد لب الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالطيف قد لب الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. من ضمة القبر
جئنا كما يوم الحساب، أساد حرب لا تهاب وسواعد فيها العقاب خدا من الصخر.
مستمعين الكرام، إليكم هذه المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. موضوع المحاضرة: بحث حول الآية الشريفة إن المتقين في ظلال وعيون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم أبي القاسم محمد. صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا الشهداء ويا رمز الفداء يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. هم النور نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر، مهابط وحي الله، خزان علمه، ميامين في أبياتهم نزل الذكر، وأسماؤهم مكتوبة فوق عرشه، ومكنونة من قبل أن يخلق الذر، ولولاهم لم يخلق الله.